الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في النوع الثاني من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وقلنا أن النوع الثاني من العناصر المشتركة هي الأصول العملية، وتبين فيما سبق بأن الأصوليين يبحثون أصول عملية أربعة في علم الأصول. الأصل الأول هو البراءة، الأصل الثاني هو الاستفاض، الأصل الثالث التخيير، الأصل الرابع الاختيار. والمصنف قدس سره يكتفي في هذه الحلقة بأصلين من هذه الأصول الأربعة، وهما أصل البراءة وأصل الاستصحاب. وانتهينا فيما سبق من أصل البراءة، فالآن نبحث في أصل آخر وهو من أهم الأصول العملية في علم الأصول، وهو الاستصحاب. والمراد بالاستصحاب في علم الأصول وأنه لو فرض أن المكلف كان على يقين سابق من شيء من فعله من حكم من الأحكام أو موضوع من الموضوعات، والآن يشك في بقاء ذلك المتيقن، فهنا قد وردت الأدلة من الشارع المقدس تحكم على المكلف بأنه يلتزم بوجود الحالة السابقة وببقاء الحالة السابقة من الناحية العملية. يعني إذا فرض أن المكلف كان على يقين من طهارته وبعد ذلك شك في أنه هل صدر منه حدث أو لم يصدر منه حدث، فهنا الشارع حكم على المكلف بأن يلتزم ببقاء الحالة السابقة وهي الطهارة، وعليه فتترتب الآثار المطلوبة على الطهارة ومنها جواز الدخول في الصلاة. وهذا معنى بأنه ترتيب الآثار، أي أن الشارع حكم على المكلف بالالتزام بترتيب الآثار على الحالة السابقة من الناحية العملية، أي نفترض كأن المكلف يفترض أن الحالة السابقة الآن موجود. ما هي تلك الآثار التي كانت تترتب على ذلك اليقين السابق؟ الآن أيضا تترتب على ذلك اليقين السابق ولا اعتناء بهذا الشك. هذا هو المراد من الاستصحاب. لهذا يقول المصنف: الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف ان اصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، والتي تكون وليدة ونتيجة للعلم الاجمالي. وهذا تقدم بحثه بشكل مفصل في الأصل الأول وهو أصالة البراءة. ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب شرعان وأصوليان، يعني اصطلاحان، لأن الاستصحاب لغة له معنى، هو الاستصحاب شرعان واصطلاحان له معنى آخر. أما المعنى اللغوي فيرجع إليه في كتب اللغة، وأما المعنى الاصطلاحي فإن المصنف يقول أن الاستصحاب هو حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقاء ذلك المتيقن، كما مثلنا أنه كان على يقين من وضوئه والآن شك في ارتفاعه وعدم ارتفاعه، في انتقاضه وعدم انتقاضه، هنا يستوحب بقاء الحالة السابقة وهي النجوم، أو لو كان على يقين من طهارة هذا الماء باعتبار أن الماء بطبيعته وفي ذاته طاهر، ولكن أصابه متنجس، فهنا يشك هل أن الماء الطاهر إذا أصابه متنجس يتنجس أو لا يتنجس، فهنا يستصحب بقاء طهارة الماء التي كانت موجودة في الحالة السابقة ويرتب عليها الآثار العملية التي كانت تترتب على الحالة السابقة وهي اليقين بالطهارة أو اليقين بالوضوء. فلهذا قال: ومثاله أن على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصابه شيء متنجس نشك في بقاء طهارته، لأننا لا نعلم على سبيل الفرض مثلا، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا يتنجس. فهنا الشاعر حكم على المكلف بأن يلتزم عمليا ببقاء الحالة السابقة، والمراد من الالتزام العملي يعني يرتب كل الآثار العملية كما لو كانت الحالة السابقة الآن موجودة، ولا يعتني بهذا الشك ويلغي الشك من الناحية العملية، وإن كان الشك من الناحية الوجدانية والنفسية موجود والمتيقن أيضا غير موجود، ولكن من الناحية العملية حكم الشارع على المكلف أن يلتزم بالآثار المترتبة على بقاء الحالة السابقة. فلهذا قال: والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا لا نفسيا لا نظريا، فإذا من الناحية العملية يحكم الشارع بالالتزام بالاستصحاب لا من الناحية النظرية والنفسية. يعني بعبارة أوضح: الإنسان إذا كان على يقين سابق من وضوئه وشك الآن بانتقاض ذلك الوضوء وعدم انتقاضه، فهنا لا إشكال ولا شبهة الشارع عندما يقول أنت على وضوء ولا تنقض اليقين بالشك، ليس مراده أنت الآن على يقين وجدانا من الوضوء، لا، وجدانا هو في شك أنه هل بقي الوضوء أو لم يبقى، هل هو على طهارة أو ليس كذلك. نعم من الناحية العملية يكون أنت لا تعتني بهذا الشك، وكأنك على يقين أو على اليقين السابق الذي كنت فيه، فرتب كل الآثار التي كنت ترتبها على ما لو كنت متيقنا لا أنه الآن شاك. والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ما هو المراد من أنه يحكم على المكلف الالتزام عمليا؟ قال: معناه ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، فإذا كانت الحالة السابقة هي يترتب ترتيب، فإذا كانت الحالة السابقة يترتب عليها الطهارة، فالآن أيضا أنت تحكم بطهارة الماء. الحالة السابقة كان يترتب عليها جواز الدخول في الصلاة وجواز مس القرآن الكريم ونحو ذلك من الأمور التي يشترط فيها أن يكون المكلف متطهراً. هنا أيضاً رتب كل تلك الآثار، إذا أردت أن تدخل في الصلاة فيجوز لك أن تدخل بهذه الطهارة المستطهرة، إذا أردت أن تمس القرآن الكريم يجوز لك أن تمسه بهذه الطهارة المستطهرة. فلماذا قال: ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة هو ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا الآن، يعني بعد الشك،
كما اذا كانت الطهاره باقيه، يعني من وجود الشك من الناحيه العمليه ولا نعتني بها، وان كانت من الناحيه الوجدانيه والنفسيه الشك موجود. واذا كانت الحاله السابقه هي الوجوب نتصرف فعلا كما اذا كان الوجوب باقيا، وهكذا في كل موارد الاتصال. قال لقارئ يقول: ما هو الدليل على حكم الشارع ببطال الحالة السابقة والالتزام بالحالة السابقة عملية؟ طبعا ان شاء الله سيأتي في الحلقة الثانية والثالثة انه هناك خلافا بين الاصوليين بان مدرك الاستصحاب ومستند الاستصحاب هل هو الحكم الدليل الشرعي والروايات التي وردت عن الأئمة، أو أن مستند الاستصحاب هو الحكم العقلي والدليل العقلي، أو أن الاستصحاب هو السيرة العقلائية والبناء العقلائي. ومن هنا اختلف الأصوليون فيما بينهم أن دليل الاستصحاب ما هو؟ هل هو الدليل العقلي أو الدليل الشرعي أو السيرة العقلائية والبناء العقلائي؟ ولكن المصنف قدس سره بناء على الاختصار الذي سلكه في هذه الحلقة يقول: والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة، أي الرواية التي تمت صحتها عندنا في صحيحة زرارة: ولا ينقض اليقين بالشك، يعني من الناحية العملية إذا كنت على يقين سابق وشككت ارتفاع تلك الحالة السابقة فهنا لا ينبغي لك أن تنقض اليقين السابق بهذا الشك الآخر. إذا إلى هنا اتضحنا بأن الاستصحاب إنما يجري في مورد إذا كان هناك قطع ويقين بالحالة السابقة وشك في ارتفاع تلك الحالة، فعند ذلك نستبشر بقاء الحالة السابقة، ونستغلط من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع واليقين بشيء أولا والشك في بقاء ذلك الشيء ثانيا يجري فيها الاستصحاب، أي في تلك الحالة. فإذا فرق الاستصحاب أو فرق العقل الذي نجيه الاستصحاب عن عقل الاستصحاب عن أصالة البراءة أنه في أصالة البراءة إنما نجري ذلك العقل إذا كان الشك شكا بدويا ولم تسبقه حالة سابقة كنا على يقين من تلك الحالة. واما اذا كان هذا الشك مسبوقا باليقين السابق وبالقطع السابق فعند ذلك يكون مجرى للاستصحاب. وقلنا ان الاستصحاب هو حكم الشارعي ببقاء الحاله السابقه والالتزام ببقاء الحاله السابقه عمليا بالنحو الذي بيناه. من خلال الكلام المتقدم يتضح لنا ان هناك جملة من الاركان لا بد ان تتوفر حتى يمكن اجراء الاستصحاب، وهي ما تسمى في كلماتهم باركان الاستصحاب. الركن الاول هو اليقين السابق، اي ان تكون الحالة السابقة متيقنة. الركن الثاني أن يكون هناك شك في بقاء الحالة السابقة. الركن الثالث هو أن يكون الموضوع الذي انصب عليه اليقين والشك يكون واحدا، يعني أن اليقين تعلق بنفس ما تعلق به الشك والشك تعلق بنفس ما تعلق به اليقين. من هنا يذكر المصنف قدس سره هذه الأركان الثلاثة ويبين خصوصيات هذه الأركان. أما الركن الأول قال: الحالة السابقة المتيقنة. يقول المصنف قدس سره بأن الحالة السابقة قد تكون حكما شرعيا
وقد تكون موضوعا لحكم شرعي. فمثلا اذا شككنا في ان الماء بعد ان كنا على يقين من طهارته بعد ان اصابه المتنجس هل تنجس او لم يتنجس، فهنا نستصحب بقاء طهارة الماء. فهذا شك في اصل الجعل، يعني هل ان الشارع جعل الطهارة لهذا الماء او لم يجعل الطهارة لهذا الماء بعد ان اصابه المتنجس. اذا تارة ان الحالة السابقة تكون حكما من الاحكام الشرعية، اننا كنا على يقين من وجوب الفعل الكلامي، والان نشك هل ارتفع ذلك الوجوب او لم يرتفع، فهنا نستصحب الوجوب الموجود لذلك الفعل الذي كنا على يقين منه في السابق. واخرى يكون الشك شكا في الموضوع، اي ان الحالة السابقة هي موضوع لحكم شرعي، فنشك ان هذا الموضوع الذي كنا على يقين منه هل ارتفع الان او لم يرتفع. ومثاله عدالة زيد او عدالة عمرو، كنا على يقين من ان زيد عادل. طبعا عدالة زيد تشكل الموضوع لجواز الاهتمام به، باعتبار ان عدالة زيد هي بنفسها موضوع لحكم شرعي اخر، وهو انه يجوز الاهتمام به في الصلاة مثلا، او يجوز قبول شهادته في القضاء مثلا ونحو ذلك. فاذا كنا على يقين من عدالة زيد، والآن نشك في أنه هل حدث شيء يزيل هذه العدالة أو لم يحدث، فهنا من تصحب بقاء الحالة السابقة وهي عدالة زيد. فإذا الاستصحاب يجري أعم من أن تكون الشبهة شبهة حكمية أو أن تكون الشبهة شبهة موضوعية. والاستصحاب الجاري الشبهة الحكمية يسمى بالاستصحاب الحكمي، لاننا نستصحب بقاء الحكم السابق. واذا كان الاستصحاب جاريا بالشبهة الموضوعية فيسمى الاستصحاب موضوعيا. قال الحالة السابقة المتيقنة، عرفنا ان وجود حالة سابقة متيقنة شرط اساسي لجريان الاستصحاب، وهذا بيناه فيما سبق. والحالة السابقة هنا تختلف تارة ان الحالة السابقة المتيقنة هي حكم من الاحكام الشرعية، كنا على يقين من الوجوب الكلامي والان نشك في ارتفاعه فنستصحب بقاء الوجوب. كنا على يقين من حرمة شرب السجن أي السيجار، والآن نشك في أنه حدث الشيء الكراهي، هل يجوز لنا أن نشرب أو لا؟ فهنا نستصحب بقاء الحرمة السابقة. هذا ما يرتبط بالشبهات الحكمية ويسمى الاستصحاب الجاري فيها بالاستصحاب الحكمي، لأن المستصحب فيه هو حكم من الأحكام الشرعية. قال الحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع لذلك الحكم وثبوت ذلك الحكم في العالم التشريعي، ولكن لا ندري حدود هذا الحكم المفروضة لذلك الحكم في جعل الشارع، ومدى ابتداء ذلك الحكم في العالم التشريعي. فتكون الشبهة حكمية ويجب استصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إطارة المتنجس لذلك الماء، ويسمى هذا استصحاب حكمي. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني،
تعريف يشكل موضوعا للحكم الشرعي في لاحظ انها هي بنفسها حكم شرعيون بالنحو الذي ميزنا فيما سبق بين الحكم والموضوع. قال نعلم بوجوده اي ذلك الشيء سابقا ولا ندري باستمرار ذلك الشيء وهو اي ذلك الشيء وهو موضوع للحكم الشرعي. واما اذا كان ذلك الشيء لا يرتبط بالحكم الشرعي باي نحو من انحاء الاعتبار فهنا لا فائده في جريان الاتصال لان الاتصال انما يجري في الاحكام الشرعيه او في موضوعات تترتب عليها الاحكام الشرعيه. اما لماذا كذلك فهذا موكول الى دراسه الاخرى. ولكن هنا نحو الاجمال نقول ان الاستصحاب انما يجري اذا كان المستصحب حكما شرعيا او اذا كان موضوعا بحكم شرعي. قال فتكون الشبهه هنا موضوعيه ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم فعند ذلك يترتب الحكم كما قلنا. ومثاله استصحاب وعداله الامام مثلا كنا على يقين من ان هذا الامام الذي نصلي خلفه وهو زيد كان عادلا ولكن حدثت مشاجره وانا شككت بانه هل كان ضعفا فيها وصار منه شيء يخالف العداله او لم يكن ضعفا فيها ولم يصدر منه شيء يخالف العداله فشككت في وجود العداله لها في وجود العداله للامام وعدم وجودها. فهنا لما كنت على يقين سابق من عدالته اكتسب مقام العداله ويترتب على هذا الموضوع وهو عداله الامام جواز الاهتمام الذي هو حكم شرعي من احكام الوضعيه. ومثال استصحاب عداله الامام الذي يشك في طلوع فسقه واستصحاب نجاسه الثوب الذي يشك في طلوع المطهر عليه كنت على يقين من ان هذا الثوب كان نجسا والان اشك انه هل غسل او لم يغسل او انه غسل ولكن هل تتوفر فيه الشرائط الشرعيه للغسل المطهر او لا. فهنا نستصحب بقاء النجاسه الثوب ويسمى بالاستصحاب الموضوعي. لماذا؟ لانه استصحاب موضوعي لحكم شرعي. فاذا استصحبنا الموضوع وقلنا ان الموضوع موجود فيترتب الحكم الشرعي وهو ما ذلك الحكم الشرعي. قال وهو جواز الاهتمام في الاول وعدم جواز الصلاه في الثاني فان الثوب اذا استصحبنا نجاسته فهنا لا يمكن ان نصلي فيه. إذا انتبه المراد من الشبهة الحكمية والاستصحاب الحكمي والشبهة الموضوعية والاستصحاب الموضوعي فهنا يوجد في عدة الأصول كما هو المنسوب إلى بعض الأعلام المعاصرين أنهم قالوا أن دليل الاستصحاب إنما يجري في الشبهات الموضوعية. أما إذا كانت الشبهة حكمية يعني كانت الحالة السابقة حكما من الأحكام الشرعية الكلية فلا يجري الاستصحاب. وأما لماذا فإنهم ذكروا أن الدليل الذي استدل به على الاستصحاب إنما ورد في الشبهة الموضوعية فإذا لا يمكن التمسك بهذا الدليل لإثبات جواز الاستصحاب حتى في الشبهات الحكمية أيضا. والجواب على ذلك أن الدليل وإن كان مورده هو الشبهة الموضوعية إلا أنه لا يوجد هناك أي قرينة على تقييد جريان الاستصحاب بالشبهة الموضوعية فنحن نتمسك بإطلاق الدليل الوارد بإجراء الاستصحاب ونثبت جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معا. وعلى مدعي التقييد والتخصيص لا بد ان يبين قرينه يخصص بها هذا الاطلاق ويقيد بها هذا الاطلاق. لهذا قال ويوجد في علم الاصول لا في عالم الاصول ويوجد في علم الاصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهه الحكميه يعني يقول ان الحاله السابقه المتيقنه اذا كانت حكما عاما من الاحكام الكليه لا يجب الاستصحاب الاستصحاب فيها، يعني اذا كان المستصحب والحال ذات حكما عاما وشككنا بعد ذلك انه باطل او ليس باطل، لا يمكننا ان نجري الاستصحاب لانه لا يوجد عندنا دليل يدل على جواز اتخاذ الاستصحاب. ويخص هذا الاتجاه الاستصحاب بالشبهة الموضوعية. هنا يقول المصنف نحن عندما نرجع الى دليل جريان الاستصحاب وجواز الاستصحاب وحكم الشارع لاجراء الاستصحاب نجد انه مختص بالشبهات الموضوعيه، الا ان المورد لا يخصص الوارد كما يقولون. صحيح ان المورد هو في الشبهه الموضوعيه، الا انه لا يوجد هناك اي قرينه تقيد اطلاق جريان الاستصحاب. يقول ولا شك في ان الاستصحاب في الشبهه الموضوعيه هو المتيقن من دليل الاستصحاب. لماذا؟ لان صحيحه الدواره التي ورد فيها اعطاء الامامي للاستصحاب تتضمن شبهه موضوعيه، وهي ماذا؟ وهي الشك في ضرب النوم النادر. ان شاء الله سياتي في بحث الحلقات الثانيه في الاستصحاب ان هذه الروايه وهي صحيحه زراره انما وردت في النوم. زراره يسال الامام عليه الصلاه والسلام ما مضمونه اني كنت على يقين من وضوئي وشككت انه نمت او لم انام، فهل ان هذا يبطل وضوئي او لا؟ فهنا لا اشكال ولا شبهه ان الساقي ان الزراره يعلم انه كان على يقين من وضوئه، ويعلم بان النوم اذا تحقق واقعا فهو ناقض الوضوء، ولكنه يشك هل تحقق النوم منه او لم يتحقق، فهو يعلم بلا قضيه النوم ولكنه يشك هل تحقق النوم او لم يتحقق، فالشبهه تكون شبهه موضوعيه. عن يعني القبيل انه يعلم بحرمه لحم الارنب ولكن يشك هذا اللحم ولحم الارنب او لا، يعلم بلا قضيه النوم للهروب ولكنه لا يعلم انه هل تحقق له النوم او لا. المصنف قدس سره يقول وان كان قول الدليل والمتيقن من دليل الاستصحاب والشبهه الموضوعيه الا ان هذا قال ولكن هذا لا يمنع على التمسك باطلاق كلام الامام. لماذا؟ لان هذه الشبهه جاءت في كلام السائل ولكن كلام الامام مضطر، لانه يقول ولا تذكر اليقين بالشك اعظم من ان يكون ذلك اليقين والحال السابق المتيقن حكما من الاحكام العامه الكليه او موضوعا من الموضوعات التي تترتب عليها الاحكام الشرعيه. قال ولكن هذا لا يمنع عن التمسك باطلاق كلام الامام في قوله ولا يذكر اليقين بالشك، لان هذا القول مطلق يشمل الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي معا لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات، عرض من أن تكون الشبهات حكمية أو موضوعية، الحالة المتيقنة السابقة حكما من الأحكام أو موضوعا من الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام، فعلى مدعي الاختصاص وهو صاحب هذا الاتجاه أن يبرز قرينة على تقييد هذا الإطلاق. فإذا نحن ندعي وجود الإطلاق في هذه الجملة، فعلى من يدعي أنها أي هذا الدليل مختص بالشبهات الموضوعية ومختص بالاستصحاب الشبهات الموضوعية، لا بد من إبراز قرينة على تقييد هذا الإطلاق، ولا توجد أي قرينة في المقام. هذا فيما يرتبط بالركن الاول وهو الحاله السابقه ان تكون متيقنه، واما فيما يرتبط بالركن الثاني وهو الشك في البقاء. قال المصنف قدس سره الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الشرط الاساسي الاخر لجريان الاستصحاب، كما ذكرنا انه اذا كان هناك قطع ويقين بشيء وشك في بقاء ذلك الشيء. من هنا يقسم الاصوليون الشك في البقاء الى قسمين تبعا لطبيعه الحاله السابقه المتيقنه التي يشك في بقائها الان. نحن اذا رجعنا الى الحاله السابقه المتيقنه نجد انها يمكن ان تنقسم الى قسمين. القسم الاول من الحاله السابقه هو ان نفترض ان الحاله السابقه في نفسها قابله للانسداد زمانيا الا اذا ولد هناك مانع يمنعها عن الوجود، يعني يرفع وجودها، والا لو لم تصادف مانعا ورافعا لبقيت موجوده زمانا. من قبيل ماذا؟ من قبيل طهارة الثوب. انا كنت على يقين من ان الثوب طاهر، فهنا لو لم يتنجس الثوب لبقي الثوب على طهارته ما دام لم يصبه نجس من النجاسات مثلا او متنجس من المتنجسات. او كنت على يقين من طهارة هذا الماء، فهذا اليقين او هذه الطهارة تكون باقية على حالها، يعني المقتضي للطهارة يكون باقيا على حاله الا اذا ولد هناك مانع ورافع يرفع هذا المقتضي ويمنع عن تأثيره. وكذلك كنت على يقين من الوضوء ومن الطهارة، لا اشكال ولا شبهة ان هذه الحالة وهي الطهارة من الحدث، هذه الطهارة تكون باقية ما لم يتحقق هناك مانع يمنع هذا المقتضي من التأثير وهو الحدث او النوم ونحو ذلك من الامور. اذا تارة ان الحالة السابقة تكون في نفسها قابلة للامتداد زمانيا في نفسها، نعم اذا منعها مانع الى التأثير عند ذلك يرفع اثر المقتضي عن التأثير ولا تستطيع ان تؤثر. وهذا ما يسمى في كلماتهم بالشرك في الرافع كما سنبين بعد ذلك. واخرى اننا اذا نظرنا الى الحالة السابقة نجد ان الحالة السابقة في نفسها لا يوجد لها امتداد زماني، لها امتداد زماني الى حد معين وبعد ذلك بنفسها تنتهي بالاحتياج الى وجود مانع خارجي ووجود عامل خارجي يمنع عن تأثير ذلك المقتضي. من قبيل نهار شهر رمضان، فإن نهار شهر رمضان له امتداد معين ينتهي هذا النهار بوجود الغروب، إذا تحقق الغروب ينتهي ذلك النهار. فإذا المقتضي لنهار شهر رمضان هو بنفسه ينتهي إذا تحقق الغروب، لا أنه يوجد هناك عامل خارجي يمنع عن تأثير المقتضي في مقتضى. وهذا هو النوع الثاني والقسم الثاني من الحالة السابقة المتيقنة. أما ما هو الفرق بينهما ولماذا قسمنا الحالة السابقة إلى هذين القسمين يأتي الكلام فيه. ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها. لماذا؟ لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة لطبيعتها للامتداد زمانيا، يعني من حيث المقتضي له القابلية أن يمتد زمانا إلا إذا وجد مانع وعامل خارجي يمنع عن تأثير هذا المقتضي. وإنما نشك في بقاء تلك الحالة السابقة نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أو مانع أدى إلى ارتفاع تلك الحالة السابقة. وإذا ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي. فإذا الماء إذا كان طاهرا هذا له مقتضي أن يبقى طاهرا إلى الأبد، نعم إذا تحقق إذا وجد هناك عامل خارجي وهو طاهران، وانما نشك في بقاء الطهاره لدخول عامل خارجي في الموقع ولوجود مانع خارجي وهو اطاره المتنجس بالماء. هذا مثال. ومثال اخر، وكذلك نجاسه الثوب، فان الثوب اذا تنجس تبقى نجاسته وتمتلئ ما لم يوجد هناك عامل خارجي وهو الغلاء. فإذا تنجس الثوب فنجاسته تبقى على حالها وتمتلئ ما الذي لا يوجد هناك عامل خارجي يظهر هذه النجاسة ويجعل الثوب المتنجس طاهرا. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في الواقع، يعني المقتضي في نفسه تعمل. وإذا شككنا أنه ارتفع الحالة السابقة أو لم ترتفع فكأننا نشك هل أنه وجد عامل خارجي، وجد رافع خارجي ومانع خارجي يمنع ذلك المقتضي عن التأثير، أو يتحقق ذلك المانع والعامل خارجي. فإذا ليس شكنا في تحقق أن المقتضي موجود أو ليس بموجود، لا، المقتضي موجود وله القابلية على أن يمتد إلى ما شاء الله، ولكن الشك في أنه هل وجد هناك عامل خارجي يمنع عن التأثير المقتضي أم لم يوجد. وقد تكون هذا فيما يرتبط بالحالة الأولى أو القسم الأول من الحالة السابقة، وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، يعني أساسا نفس المقتضي لا توجد فيه قابلية الامتداد زمانيا إلا إلى حد معين، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين، يعني الحالة السابقة هي نفسها تنتهي بلا احتياج الى تدخل عامل خارجي ومانع خارجي يمنع عن تاثير ذلك المقتضي، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين في تلك الحاله، ونشك في بقاء تلك الحاله نتيجه لاحتمال انتهاء الحاله السابقه بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. ومثال ذلك نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم، إذا شك الصائم في بقاء النهار فهنا نهار شهر رمضان في نفسه له أمد محدد من حيث المقتضي، يعني نهار شهر رمضان ليس من قبيل طهارة الماء أو من قبيل الوضوء والطهارة من الحدث، وإنما المقتضي في نهار شهر رمضان له أمد محدد، إذا انتهى ذلك الأمد ينتهي المقتضي من تأثيره ولا يحتاج إلى تدخل أي عامل خارجي، فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي منع المقتضي من تأثيره، وإنما الشك في بقاء الحالة السابقة أو في بقاء النهار إنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاذه لطاقته وقدرته على البقاء. وهذا ما يسمى في كلماتهم بالشك في المقتضي. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في المقتضي. إذا اتضح أن الحالة السابقة تارة يكون الشك في بقائها من قبيل الشك في الواقع، أو يكون الشك في بقائها من قبيل الشك في المقتضي، من هنا نجد أن بعض الأصوليين فصل بين هذين، فقال بجريان الاستصحاب في أحدهما دون الآخر، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء، ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي. فإذا صاحب هذا الاتجاه يقول إذا كانت الحالة السابقة من الحالات التي تدخل في القسم الأول، يعني أن المقتضي في نفسه تام وله القابلية والقدرة على الابتداء بزمانه، وشككنا في وجود رافع ومانع خارجي عن ذلك المقتضي، فهنا نستكشف الحالة السابقة ونرتب عليها الأثار. وأما إذا كانت الحالة السابقة من قبيل القسم الثاني والحالة الثانية التي لا يكون فيها المقتضي تاما وليس له القدرة على الامتداد زمانيا إلا إلى حد معين، فهنا إذا شككنا أن الحالة السابقة بعد أن كنا على يقين منها، يعني شككنا أن النهار باق أو ليس بباق، هنا لا يمكن أن نستوحب بقاء النهار، لأنه من قبيل الشك في المقتضي، أنه أساسا وجد أن المقتضي موجود أو ليس بموجود، بخلافه في الحالة الأولى فإن المقتضي تام ولكن الشك في وجود الرابع والواحد وعدم وجوده، إلا أن المصنف يقول أن دليل الاستصحاب عام ومطلق يشمل الشك في المقتضي والشك في الرافع، فنحن نجري الاستصحاب أعظم من أن يكون الشك شكا في المقتضي أو الشك شكا في الرافع، وعلى مدعي الاختصاص والتقييد أن يبرز قريلا لتقييد إطلاق الدليل. قال: ويوجد في علم الاصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب اذا كان الشك في بقاء الحاله السابقه من نوع الشك في المقتضي ويخصه بحالات الشك في الرافع، والصحيح عدم الاختصار تمسكا باطلاق دليل الاستصحاب كما تقدم في البحث المتقدم. بعد ذلك ننتقل الى الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني الشك لا بد ان يكون متعلقه نفس ما تعلق به اليقين، وهذا واضح، والا كيف نستطيع ان نرتب الاخر على الحالة السابقة اذا كان اليقين قد تعلق بشيء والشك تعلق بشيء اخر؟ أنا لا أعلم الجريان الاستصحابي وهو واضح. قال: وحدة الموجودة في الاستصحاب ليس القضية المتيقنة والمشكوكة، ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة ونفس الموضع التي كنا على يقين بها، فلا يجري الاستصحاب اذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين مثلا. ويضرب مثالا على ذلك يقول: اذا كنا على يقين بنجاسه الماء، كما يحدث انه الانسان كان على يقين من ان هذا الماء نجس ولكن تبخر هذا الماء واصبح بخارا واصاب يد الانسان هذا البخار، فهل ان هذا البخار نجس او لا؟ هنا لا مجال لجريان الاستصحاب. لماذا؟ لان اليقين بالنجاسه قد تعلق بالماء، اذا متعلق اليقين هو الماء، ومتعلق الشك الذي نشك انه نجس او لا هو البخار، اذا متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء اخر، يعني الحاله المتيقنه هي الماء والحالة المشكوكة هي البخار، فإذا لا يمكن أن نجري الاستصحاب لعدم وحدة الموضوع، لأن الماء شيء والبخار شيء آخر. إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخار وشككنا في نجاسة هذا البخار لم يجري هذا الاستصحاب. لماذا؟ لأنما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، أي أن متعلق اليقين هو الماء، المتيقن هو الماء، والمشكوك هو البخار. إذن الموضوع مختلف، وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار، والبخار من حيث العرف غير الماء، وإن كانت الدقة العقلية الماء هو نفس البخار، والبخار هو نفس الماء ولكنه في حالة أخرى، ولكن بنظر العرف الماء شيء والبخار شيء آخر، فلم يكن مصب اليقين والشك شيء واحد. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من الاستصحاب، وبهذا انتهينا من العناصر من النوع الثاني إلى العناصر المشتركة في عمل
عملية الاستدراك ويأتي تتم تتمة البحث الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تتذكرون أننا قلنا في تقسيم مراحل علم الأصول بأن البحث في علم الأصول يقع في عدة أمور. الأمر الأول في مبحث القاطعة، وقلنا بأن البحث في مبحث القاطعة لأنه يشكل أعم العناصر المشتركة في عملية الاستدلال. بعد ذلك قسمنا العناصر المشتركة إلى قسمين، عناصر مشتركة من القسم الأول هي الأدلة الشرعية العفو الدليل والأدلة المفردة التي تفرد لنا الحكم الشرعي، وهذا هو النوع الأول من العناصر المشتركة. والقسم الثاني من العناصر المشتركة هي الأصول العملية، وقلنا بأن النوع الأول من العناصر المشتركة ينقسم إلى الدليل الشرعي والدليل غير الشرعي. والدليل الشرعي أيضا قلنا ينقسم إلى الدليل الشرعي اللفظي والدليل غير الشرعي غير اللفظي. وكذلك الأصول العملية قسمناها إلى أقسام متعددة، وقد انتهينا بحمد الله تعالى من كل هذه الحدود أي فيما يرتبط بمرحلة القاطع والنوع الأول من العناصر المشتركة والنوع الثاني من العناصر المشتركة. الآن ندخل في تعارض الأدلة، وهو ما يسمى عندهم بالخاتمة، أي أنه بعد أن انتهينا من أقسام وبحوث علم الأصول والأنواع المختلفة التي تشكل العناصر المشتركة في عملية الاستدلال، هنا يمكن أن نفرض أنه يقع التعارض بين بعض هذه الأدلة والبعض الآخر. وهنا أقسام التعارض يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يقع تعارض بين نوعين أو بين دليلين من النوع الأول. النوع الأول قلنا هي الأدلة المفردة، فإذا يمكن أن يقع تعارض بين دليلين من النوع الأول على أقسام النوع الأول، يعني يمكن أن يقع تعارض بين دليل شرعي لفظي وبين دليل عقلي، وهذا كما سيأتي بحثه بعد ذلك. والنوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التعارض هو التعارض بين الأدلة أو الأصول العملية التي هي النوع الثاني من العناصر المشتركة، كأن يقع التعارض بين الاستصحاب وبين البراءة. النوع الثالث والقسم الثالث من التعارض أن يفرض أن يقع التعارض بين دليل من النوع الأول وأصل عملي من النوع الثاني، فهذه أقسام ثلاثة للتعارض. أولا القسم الأول هو التعارض بين دليلين من النوع الأول، والقسم الثاني هو التعارض بين أصلين عمليين، وفي القسم الثالث هو التعارض بين دليل من النوع الأول وأصل عملي من النوع الثاني. فإذا البحث ينقسم في باب التعارض إلى أقسام ثلاثة رئيسة. فلهذا قال المصنف في صفحة 195 تعارض الأدلة، عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، أي أن العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهما الأدلة المفردة وهي النوع الأول من الأدلة، والأصول العملية وهي النوع الثاني من العناصر المشتركة.
ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وهذا هو القسم الأول، وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين أي من النوع الثاني، وهذا هو القسم الثاني، وثالثة في التعارض بين دليل المفرد أي من النوع الأول وأصل عملي أي من النوع الثاني، وهذا هو القسم الثالث. فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. أما فيما يرتبط بالتعارض بين الأدلة المفرزة، فهنا قلنا أن الدليل المفرز ينقسم إلى دليل شرعي وإلى دليل عقلي، والدليل الشرعي ينقسم إلى دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. فهنا يمكن أن تتعدد أيضا أقسام التعارض في نفس القسم الأول، فلهذا قال المصنف التعارض بين الأدلة المفرزة والتعارض بين دليلين مفرزين معناه التنافي بين مدلولي الدليلين. إن شاء الله سيأتي في محله في الحلقة الثانية في باب تعارض الأدلة الشرعية أن مدلول الدليل ما هو. هناك إن شاء الله سنقول بإذن الله تعالى أن مدلول الدليل هو الجعل، أي الثبوت الأول من فوقنا. تتذكرون أننا قسمنا قلنا أن الحكمي ثبوتين، ثبوت الأول وهو الجعل، وثبوت الثاني وهو المجعول أو فعلية المجعول وفعلية وفعلية فوقنا. الآن لو سألنا أن مدلول الحكم أن مدلول الدليل ما هو؟ هل هو الثبوت الأول للحكم أو أن مدلول الدليل هو الثبوت الثاني للحكم؟ نقول لا إشكال ولا شبهة أن مدلول الدليل هو الجعل، أي الثبوت الأول للحكم. ومن هنا يمكن أن يقع التعارض بين دليلين في مرحلة المدلول، وذلك بأن يدل دليل على وجوب الحال ويدل دليل آخر على حرمة الحال مثلا، أو يدل دليل على وجوب هذا الفعل بالخصوص ويدل دليل آخر على حرمة ذلك الفعل وهكذا. فهنا يقع التعارض ما بين هذين الدليلين في مرحلة مدلوليهما، أي في الجعل، يعني هذا الجعل يتنافى مع صدور ذلك الجعل الآخر الشارع، لأن هذا الفعل الواحد وهو شرب الماء أو شرب السيجار مثلا لا يعقل أن يوجد عليه جعلان وتشريعان من قبل المولى، أحدهما منافع للآخر ومساواه مع الآخر. لأنكم تتذكرون أننا قلنا أن الأحكام الشرعية التكليفية متنافية ومتضادة فيما بينها، ولا يمكن أن تجتمع على فعل واحد. إذا لا يمكن أن يكون فعل واحد الشارع قد جعل له الحرمة ومن جهة أخرى جعل له الوجوب. ومن هنا مجنون قرر المصنف التعارض، قال التعارض بين دليلين مفردين معنى التعارض وهذا هو التنافي بين مدلوليهما، والمدلول قلنا هو الجاعل. فهذا الدليل يشرع لنا جعل الوجوب، وذلك الدليل يشرع لنا جعل الحرمة أو جعل الإباعة ونحو ذلك. ومن هنا يقع التنافي والتعارض. وهذا التعارض أي القسم الأول من التعارض، وهو التعارض بين الأدلة المفردة، هو على أقسامين، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم، يعني هناك دليل شرعي لفظي يقول بالوجوب، ودليل شرعي لفظي اخر لنفس الفعل يقول بالحرمة مثلا، فكلاهما دليل شرعي لفظي صادر من المعصوم على فعل واحد ولكنهما متنافيان ومتعارضان. وهذا هو النوع الاول من هذا القسم. والنوع الثاني من هذا القسم هو التعارض بين الأدلة المفردة، أن يحصل التنافي والتعارض بين دليل شرعي لفظي وبين دليل عقلي، لأننا قلنا أن الأدلة المفردة تنقسم إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي، وهذا هو النوع الثاني من هذا القسم. والنوع الثالث أن يحصل التعارض والتنافي بين دليلين عقليين. في القسم الأول توجد أنواع ثلاثة من التعارض لا بد أن نفهمها تباعا أيضا. أما النوع الأول من القسم الأول وهي حالة التعارض بين دليلين لفظيين، قال في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا من تلك القواعد. لو فرض أنه ورد عندنا دليل قطعي من الشارع ودلالته لا مدلوله، إن شاء الله سيأتي في محله الفرق بين الدلالة والمدلول والدليل، ولكن على كل إجمال أنا أشير. هل تتذكرون أننا قلنا بأن اللفظ إما أن يكون نصا في المعنى وإما أن يكون ظاهرا في المعنى وإما أن يكون مجملا؟ فإذا كان النظر إلى هذه الأقسام الثلاثة يسمى دلالة، وأما إذا كان النظر إلى الجامع فيسمى مدلول، ونفس ذلك الدليل يسمى الدليل، هذا واضح. فإذا ورد عندنا دليل قطعي من حيث السند، يعني قام عندنا دليل قطعي من حيث السند تبعا عندنا التواتر أن هذا الفعل واجب، وكانت دلالة هذا الدليل نصا في المطلوب لأنه كان ظاهرا في المطلوب، يعني أن اللفظ لا يحتمل أي معنى آخر وإنما له مطلوب لأنه كان ظاهرا في المطلوب، يعني أن اللفظ لا يحتمل أي معنى آخر وإنما له معنى واحد. ثم قام عندنا دليل قطعي اي من حيث السند ومن حيث الدلاله ايضا نص في المطلوب على خلاف الدليل اللفظي الاول، فهنا يقع التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين قطعيين من حيث السند ونصين في المطلوب ايضا. مثل هذا التعارض غير مستحيل، يعني لا يعقل ان يرد من الشارع ومن المعصوم دليلان بهذا النحو، لانه يؤدي الى تناقض المعصوم وهذا مستحيل، لان المعصوم لا يمكن ان يناقض نفسه، او ان هذا المعصوم لا يمكن ان يناقض ذلك المعصوم. فإذا جاءنا دليل قطعي دليل شرعي لفظي قطعي من حيث السند ونص المطلوب على وجوب هذا الفعل، لا يعقل أن يأتي دليل شرعي لفظي قطعي ونص المطلوب ينافي هذا المطلوب للمعصوم الآخر أو بالنفس المعصوم. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض وهو مستحيل. هذه القاعدة الأولى، قال من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة القطعية، يعني من حيث الثلاث قطعي لعله غني أنه عند الحكم كالهلوك يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر في نفس ذلك الموضوع، لأن التعارض بين كلامين صريحين من حيث الدلالة من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض، ووقوع المعصوم في التناقض مستحيل. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، لو فرض أنه جاء دليل شرعي لفظي قطعي من المعصوم يدل بالنص على جواز شيء مثلا، ولكن قام عندنا دليل قطعي، اي دليل شرعي لفظي قطعي ولكن من حيث الدلاله له ظهور في ذلك الشيء يخالف الدليل الاول، هل هذا يعقل او ليس بمعقول؟ نقول هذا معقول، ان يكون مفاد احد الدليلين ودلاله احد الدليلين نقصا في المطلوب، وان يكون مفاد الدليل الاخر ظاهرا في المطلوب، وان كان كلا الدليلين ماذا صدورهما قطعي من المعصوم عليه افضل الصلاه والسلام. ومثاله لو فرضنا انه جاءنا دليل قطعي من الشارع يقول انه يجوز للصائم ان يرتمس في الماء حال صومه، وجاء دليل قطعي من حيث السند بهذا المطار قال، وجاء حديث اخر يقول لا ترتمس في الماء وانت صائم، فهنا احد الدليلين نص في المطلوب والدليل الاخر ظاهر في المطلوب، فمن هنا لا يمكن ان ناخذ بهما معا، وانما لا بد ان نتصرف في احد مفاتيح الدليلين ونأخذ النحو الذي يتجه مع مفاتيح الدليل الاخر. كيف ذلك؟ هنا عندما قال الحديث الاول يجوز للصائم ان يرتمس في الماء حال صومه، فهذا نص صريح في انه يجوز للصائم ان يرتمس في الماء حال صومه، وهذه الدلالات دلاله نصيه لانها دلاله ظاهره في المقصود، ولكن بخلافه في قوله لا ترتمس في الماء وانت صائم فإن دلالة صيغة النهي على الحرمة إنما هو بالظهور بالنحو الذي بينه فيما سبق من خلال أن أقرب المعاني لهذه الصيغة هو الحرمة، لا أن صيغة النهي نص في الحرمة وإنما هي ظاهرة في الحرمة. فإذا كان هذا الفعل الواحد قد جاءنا دليل من الشارع ومفاده صريح في جواب ذلك الفعل وهو الارتماس على الصائم، وجاءنا دليل اخر من الشارع مفاده ظاهر في عدم الجواب، عند ذلك نتصرف في ذلك الدليل الذي دلالته على نحو الظهور لا على نحو النقل صريح، فنحمله على الكراهه، لانكم تتذكرون اننا قلنا فيما سبق بان صيغه النهي وان كانت معناها الحقيقي وماذا هو الحرمه ولكنها تستعمل في الكراهه ايضا، فنحن بقرينه ذلك الدليل الصريح في جواز الارتماس بتلك القرينه نقول ان المراد من لا ترتمس هنا هو الكراهه، لانه عندنا دليل صريح على الجواز، وقد قلنا فيما سبق ان القرينه تقدم على للقرينه، فهنا نقول او نقدم جواز الارتماس بالنسبه الى الصائم على الدليل الذي دل على يكون احد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا، اي من حيث الدلاله نص ومن حيث السند قطعي، ويدل الاخر بظهوره، يعني من حيث الدلاله ظاهر لا انه نص صريح على ما ينافي المعنى الصريح كذلك الكلام الاول. ومثاله ان يقول الشاعر في حديث مثلا يجوز للصائم ان يلتمس في الماء حال قومه، ويقول في حديث اخر لا تلتمس في الماء وانت صائم. فالكلام الاول دال بصراحه وعلى نحو النص على اباحه الالتماس للصائم، والكلام الثاني يشتمل على صيغه نهجه، وهي اي صيغه النهي تدل بظهورها، اي ان صيغه النهي صادره في الحرمان لا انها نص في الحرمان، وهي تدل بظهورها على الحرمان لان الحرمه هي اقرب المعاني الى صيغه النهي. ولهذا قلنا فيما سبق انه يمكن استعمالها في الكراهه مجازا، وان امكن استعمالها في الكراهه مجازا. ومن هنا يقع التعارض بين الدليل الاول الدال على جواز الالتماس للصائم، وبين الدليل الثاني الدال بظهوره على عدم الجواز، اي عدم جواز الالتماس للصائم. قال فيجح التعارض بين صراحة النص الأول في الإباحة وبين ظهور النص الثاني في الحرمان. لماذا يقع التعارض الثاني؟ لأن الإباحة والحرمان لا يمكن أن يجتمعا على فعل واحد، وفي هذه الحالات يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي لأنه يكون بمثابة قليلة لبيان مفاد الدليل الآخر، لأنه يؤدي أي الكلام الصريح القطعي يؤدي إلى الحكم بالحكم الشرعي، وعليه فنفسر الكلام الآخر على ضوء هذا الدليل والحكم الشرعي الذي هو صريح وقطعي. فنفسر الكلام الآخر على ضوءه ونحمل صيغة النهي فيه، أي في الكلام الآخر على الكراهة لكي يلتزم مع النص الصريح القطعي الدال على الإباحة. وعلى هذا الأساس يتفق الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمان أو يدل على الوجوب ولكنه جاء بصيغة النهي أو بصيغة الآخر. لماذا؟ لأن الصيغة ظاهرة في القرآن ظاهرة في الوجوب، فإذا عارضها دليل آخر هو نص في المطلوب فيقدم النص على الظاهر، لأن الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا، والصريح والنص في الدلالة يقدم على الظاهر في الدلالة. هذه هي القاعدة الثانية. وأما القاعدة الثالثة، إذا فرض أنه جاءنا دليل له عشرة أفراد، قال مثلا يحرم الربا او ان الربا حرام، فهنا حرم الربا بقول المطلق اعم من ان يكون بين الوالد وولده او بين الانسان وبين اي انسان اخر او بين الزوج وزوجته ونحو ذلك. اذا هذا الدليل من حيث المصادر اوسع من دليل الاخر اذا كان مصداقه ابيض. ومن هنا لو جاءنا دليل اخر وقال يجوز الربا بين الوالد وولده مباح او جائز، فهذا من حيث المصداق اضيق دائره من الحكم الاول، لان الحكم الاول كان يقول الربا حرام، وقلنا انه بواسطه مقدمات الحكمه نثبت اطلاق هذا الحكم، يعني الربا حرام عاده ان يكون بين الوالد وولده، بين الزوج وزوجته، بين اجنبي واجنبي اخر. ولكن عندما كان دليل آخر وقال الربا بين الوالد وولده مباح فذاك يقدم على الدليل، فالدليل الثاني يقدم على الدليل الأولي بالأخصية وبالتأمين. فإذا ورد عندنا نص أوسع دائرة وورد نص آخر أضيق دائرة في نفس المفهوم، هنا يقدم الأضيق دائرة على الأوسع دائرة، لأن الأضيق دائرة يعتبر بمثابة القرينة بالنسبة إلى ذلك الأوسع دائرة، ومن هنا تقدم القرينة على ذي القرينة. فكأنه قال المولى الربا حرام إلا بين الوالد وولده فإنه مباح. ولهذا هذه هي القاعدة الثالثة، وهي تقديم المؤيد على المطلق وتقديم المخصص على العام كما سنبين. قال قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين قاضي يقول طاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر، وقد بينا ما هو المراد من موضوع الحكم. هنا قد يأتي حكم وموضوعه له عشرة مصادر، ويأتي حكم آخر لموضوع هو أضيق مصدر حيث الموضوع من موضوع الحكم الأول. ذلك يكون بحرمة وهذا يكون بإطلاقا، ولكن لما كان موضوع الدليل الثاني أضيق فيقدم على الحكم الأول. قال وإذانه أن يقال في نفس الربا حرام ويقال في نفس آخر الربا بين الوالد وولده مباح، فالحرمة الذي يدل عليها النص الأول، المراد من النص ليس في مقابل الضوء، المراد من النص أي الدليل، أي فالحرمة التي يدل عليها الدليل الأول موضوعها عقل أن يكون بين الوالد وولده وبين أي إنسان وإنسان آخر، لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوي مع أي شخص كان. هذا فيما يرتبط بالنص الأول والدليل الأول. والإباحة النص الثاني والدليل الثاني موضوعها خاص. لماذا؟ لأنها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة. وفي هذه الحالة نقدم النص الثاني على الأول. لماذا؟ لأنه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الأول، يعتبر قرينة على الأول. وقد تقدم فيما سبق بأن القرينة مقدمة على ذي القرينة. ما هو الشيء على أنه قرينة؟ نقول لو جمعناه في كلام واحد ليس كان يستفاد منه أن الربا ليس مطلقا حرام حتى بين الوالد والده، إذا في حالة الاتصال أيضا يكون كذلك. ستذكرون أننا قلنا أن القرينة أعظم من أن تكون متصلة أو منفصلة، تكون مؤيدة للقرينة ومخصصة للقرينة. هنا الفرق فيما بينهما أن القرينة المتصلة تكون حاكمة لأصل الظهور، وأن القرينة المنفصلة تكون حاكمة لترجية الظهور كما سيأتي بعده إن شاء الله في الحلقة الثانية والثالثة. قال بدني أقوى الدليل على أن النص الثاني قرين على النص الأول، قال بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلام الأول فقال الربا في التعامل مع أي شخص حرام ولا أحسد الربا بين الوالد وولده. لا أقل الخاص نفعه العام وظهوره في العموم، يعني أقل الخاص ظهور العام في العموم. كما تذكروا أننا قلنا أكرم العلماء إلا الفساق، كيف أننا قلنا قوله إلا الفساق يخرج الفساق من أكرم كل عالم أو أكرم العلماء، كذلك في حالة الفساق. فإن الدليل الثاني يكون أخص من الدليل الأول ومقيدا ومخصصا للدليل الأول ويكون قرينا عليه، وكل قرينة تقدم على ذي القرينة. قد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة فتكون حائلة لأصل الظهور، يعني لا تجعل ولا تفتح مجالا لانحراف الظهور، أو من فضلها فإنها تكون عادمة لفجية الظهور. ومن هنا ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام، هذا إذا كان الشمول والاستيعاب ثابتا بواسطة أداة من الأدوات العموم. تتذكرون أننا بينا بين العموم وبين الإطلاق، قلنا أن العموم والإطلاق كلاهما يفيد الشمول والاستيعاب، ولكن العموم يفيد الشمول والاستيعاب بنحو إيجابي، والإطلاق يفيد الشمول والاستيعاب بنحو سلبي. فهنا إذا كان الشمول والاستيعاب ثابتا بأداة من أدوات العموم فذلك الذي قيده يسمى مخصصا، واما اذا كان الشمول والاستيعاب ثابتا عن طريق الاطلاق يعني بالطريق السلبي فهنا القرينه تكون ماذا؟ تكون مقيده. وهذا الصراع والى بعض الاحيان ايضا يستعمل فيما يرتبط بالعام مستعمل المقيد، وفيما يرتبط بالاطلاق مستعمل المخصص، ولا شاهد في الاطلاق. ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام اذا كان عموم العام ثابتا باداة من ادوات العموم يعني بالطريق الايجابي، وتقييدا للعام اذا كان عموم العام ثابتا بالاخلاق ومقدمات الحكمة وعدم ذكر الفعل. ويسمى الخاص في الحالة الاولى مخصصة وفي الحالة الثانية مقيدة. وعلى هذا الاساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة، ما هي؟ وهي الاخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق، لان المقيد والمخصص بمثابة القرينة، وكل قرينة تقدم على ذل قرينة، الا ان العام والمطلق يظل حجة في يدي الاخر للتخصيص والتقييد. وهذا محدث ان شاء الله موكول الى دراسه الاعمال، وهي هذا مفاده انه اذا جاء دليل وقال اكرم العلماء او اكرم كل عالم الا الفساق، فهنا عندما قال الا الفساق فهل يكون للباقي تحت العام حجه او ليس بحجه؟ لانه هناك بعض الاصوليين الذين انكروا قالوا اذا قلت العام فان المتلقي تحت العام، واذا خصص العام او قيد المطلق فان المتلقي تحت العام لا يكون حجه. يعني إذا قال المولى أكرم كل عالم وكان يوجد هنا عشرة من العلماء، ثم قال ولا تكرم أنفسهم وكان واحد من هؤلاء العشرة طرفان، فهنا هل أنه لا يجب إكرام هذا الباب الحرام أو أنه يسقط وجوب الإكرام حتى بالنسبة إلى سبع آخرين؟ وهذا معنى أن العام والمطلق بعد التخصيص والتقييد هل يكون حجة في الباقي أو أنه لا يكون حجة في الباقي؟ العمل بين المحققين المتأثرين من الأصوليين هو أن المقيد والمخصص لا يرفع حجية العام والمطلق في الباقي، فلهذا إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد، إذ لا يجوز رفع الحجة إلا بفقدان ما تقوم الحجة على الأقوى، والقرينة إنما قامت على إخراج البعض فيبقى الباقي على حاله من الحجية إلا بمقدار ما تكون الحجة على الأقوى، فالخلاف لا يستبين ذلك. هذه هي القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة، لو فرضنا أنه جاء دليل وحكم لموضوع من قبيل وجاء دليل آخر ينفي موضوعا عن بعض الأخبار، لا أنه ينفي الحكم وإنما يأتي الموضوع فقط. مثلا لو جاء دليل وقال يجب الحج على المستطيل، ثم جاء دليل آخر وقال أن المدينة ليس بالمستطيل، يعني حتى لو كان له مال ولكنه كان من المدينة من غيره، فهذا لا يصدق في حقه أنه مستطيل. فهنا الدليل الآخر يتفرق في موضوع الدليل الأول لا في محمول الدليل الأول. لماذا؟ لأنه نحن في الدليل الأول يوجد عندنا موضوع وهو المستطيع كما غيرنا في مثلا، ويوجد عندنا محمول وهو الحكم الشرعي وهو وجوب الحج، أليس كذلك؟ فالدليل الثاني لا يتفرق في المحمول، لا يقول أنه ليس بواجب الحج على المدين، وإنما يقول أن المستطيع على المدينة ليس بمستطيع، فيخرج المدينة من المدين من تحت الموضوع، فإذا انتهى الموضوع ينتفي الحكم أيضا. لما تقدم فيما سبق أن الحكم على المجهول أي الثبوت الثاني للحكم إنما هو مترتب على الموضوع، فإذا لم يتحقق الموضوع لا يكون المجهول والحكم فعليا. والدليل الثاني يكفي تحقق الموضوع بالنسبة إلى المدين، فكأنه ينتفي الحكم أيضا. مثل هذا التقدير يسمى حاكما ومحكوما، يعني الدليل الذي يتفرغ في موضوع الدليل الاخر يسمى حاكما، وذلك الدليل الاخر يسمى محكوما. اما ما هو الفرق بين الحاكم والمحكوم وبين التخصيص المخصص والعام، فهذا ما سنوكله ان شاء الله الى الحلقه التاليه. إذن يظهر بأنه بعض أنحاء التقديم إنما يكون عن طريق الحاكم والمحكوم، فلهذا قال وقد يكون أحد الكلامين دارسا على ثبوت حكم لموضوع كوجوب الحج للمستطيع، والكلام الآخر ينفي ذلك الحكم ولكن لا ينفي إذن لا يجب الحج على المدين، يعني لا يتفرق في المحمول وإنما يتفرق في المحمول، يقول أن الموضوع لا غير متحققا بالنسبة إلى المدين، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع. وإذا أن يقال في كلام يجب الحج على المستطيع ويقال في كلام آخر أن المدين ليس مستطيعا، واضح لكم؟ يعني لا يقول المدين لا يجب عليه الحج حتى يقع التنافي، وانما ينفي ان يكون المدين فردا من الافراد مستطيع، فعندما لا يتحقق الوضوء لا يتحقق المجهول ايضا. فالكلام الاول يوجب الحج على موضوع يتحدث وهو المستطيع، والكلام الثاني ينفي صفه المستطيع على المدين، فيؤخذ بالكلام الثاني ويسمى حاكما ويسمى الدليل الاول محكوما. هذه هي القاعده الرابعه، والقواعد التي تقدمت الرابعه والقواعد الثلاثه التي تقدمت تحت الرقم 2 و3 و4 تسمى بقواعد الجمع العرفي فيما بين الفقهاء والاصوليين، وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم احد الدليلين على الاخر في هذه التكرار والانتقال الرابعه والفقرتين السابقتين في الثالثه والثانيه بقواعد الجمع العرفي. فإذا هنا تدريب عن قواعد الجمع العرفي، ومن هنا أقول في النقطة الخامسة إذا لم يوجد في النص المتعارضين كلام صريح قطعي حتى يهجم على الآخر كما في الفقرة الثانية، ولا ما يصلح أن يكون قليلا على تفسير الآخر إما على نحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة كما في الفقرة الثالثة والرابعة، فعن قبل ذلك لا يجوز العمل بهذين الدليلين المتعارضين معا، لانهما بعد التعارض يتضاربان والعلا ولا يعتبران حجة معا فلا يعمل بهما. قال في الأذار: إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قصير كما كان الأمر في الثقة الثانية، ولا ما يصلح أن يكون قليلا على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا للسماء في الثقة الثالثة أو حاكما للسماء في الثقة الرابعة، عند ذلك فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين المتنافيين لأنهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. وهذا معنى أن المتعارضين إذا لم يمكن أن يجمع بينهما جمعا عرضيا فهما يتقاربان بعد التعارض. هذا فيما يرتبط بالنوع الاول من القسم الاول، وهو التعارض بين دليلين لفظيين. واما تتمه الكلام بالنوع الثاني والثالث من القسم الاول فسياتي الكلام فيه في المحاضره اللاحقه، والحمد لله رب العالمين.